بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، لا شيء مثله ولا إله غيره، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع المحاضرة الثالثة من الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، وانتهينا بفضل الله عز وجل من عدة محاور في المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية، واليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم في المحاضرة الثالثة عن عدة محاور. المحور الأول نتكلم فيه عن مخاوف الطرفين قبل الخطوبة، يعني قبل الخطوبة يكون الخاطب أو المخطوبة عندهم خوف كل من الآخر، وكيفية التغلب على هذه المخاوف. المحور الثاني بعنوان توكلنا على الله، والمحور الثالث بعد اتخاذ القرار إلى الخطوبة، وفيه الزيارة الأولى والزيارة الثانية. لكني أبدأ معكم بأمر يبين لنا هذه الحياة التي نعيش فيها. الجمعة الماضية وقد دعيت إلى عرس لصديق عزيز، ومتوقع أو يعني تم الاتفاق على أن أقول أنا الكلمة في العرس. وأثناء الانتظار، وكان ذلك يوم الجمعة بعد صلاة العشاء أو بعد المغرب إلى العشاء، وأنا الكل منتظر على أن أتقدم أنا بالكلمة، وإذ بصديق يقول لي الآن سنترك العرس ونذهب إلى، يعني نسأل الله لنا ولكم السلامة، إلى جنازة لأحد الإخوة، وهو صديق عزيز، ويعني تربينا في شارع واحد ونحن صغار. فتركت العرس وذهبت إلى الجنازة. بعد أن انتهينا من صلاة الجنازة وصلاة العشاء وذهبنا إلى المقابر، وأنا هناك رأيت أبناء صديقي هذا، وصف رابع ابتدائي خامس ابتدائي، طول الفترة يعني طول الفترة من صلاة العشاء إلى صلاة الجنازة إلى ما وصلنا إلى المقابر، والإنسان يعني أتمالك نفسي بقدر الإمكان، لكن بمجرد ما إن نظرت في أعين هؤلاء الأولاد الصغار وهذا الانكسار الذي هو موجود في أعينهم وهم صغار تركوا أو فقدوا أباهم، فكان المشهد يعني مهيب. أولاد الآن لن يستطيعوا أن يروا أباهم مرة أخرى، فتخيلوا المشهد وتخيلوا أولاد يبكون على أبيهم بهذا الشيء أو بهذا المنظر. وقلت في نفسي مباشرة، وأنا قد ارتبط يعني في الفترة السابقة ارتبط موضوع الدورة التأهيلية وشغل علي وقتي، فقلت في نفسي وكيف ترفض النساء مسألة التعدد؟ من لهؤلاء الأولاد الصغار؟ من الذي سيحن عليهم؟ ها هو الأب قد مات والأولاد في سن صغير. اليوم يعني جاءتني رسائل بمناسبة موضوع التعدد. أنا لم أقل مسألة التعدد أنها هي الحل الوحيد، ولكن قلت بأن التعدد هو حل لهذه المسألة أو القضية التي نتكلم فيها أو تكلمنا فيها في المحاضرة الأولى، وقلت أن التعدد هو سبب من هذه الأسباب التي يمكن أن نقضي بها على مسألة العنوسة، ولم أقل أنها هي الحل الوحيد. فمسألة التعدد، التعدد مطلوب في هذه الأوقات، لكن بالضوابط، بالضوابط. ليست الأمور هكذا، ليس كل رجل يصلح للتعدد، وليس كل امرأة تصلح للتعدد. والقاعدة الأساسية في هذه المسألة، القاعدة الأساسية في هذه المسألة، لا تبني البيت الثاني بهدم الأول. لكن أن تقول امرأة كيف يتزوج بدون أن يأخذ إذن من زوجته الأولى، لا يشترط هذا. أرجو من الأخوات أن تراجع المسألة مسألة شرعية، ليس فيها مسألة مسألة شعور النساء، غيرة النساء، هذا كله يعني محفوظ للنساء ولا نتكلم فيه. أنا أتكلم عن مسألة شرعية، على مسألة شرعية. بارك الله فيكم. فننتبه لهذا الأمر. فالأيام لا يدري الإنسان، الآن أتكلم، غدا من الممكن لا أكون موجود، الآن الأخ الزوج يكون معك، غدا ليس معك، وتحتاجين إلى زوج وترضي أن تكوني زوجة ثانية. فلا ينبغي أن نعترض على شرع الله عز وجل. المحور الأول الذي سنتكلم فيه في هذا اليوم، وهو مسألة مخاوف الطرفين قبل الخطوبة. الآن سيتقدم خطيب أو شاب إلى فتاة، وهي تنتظر هذا الشاب، يحدث مخاوف من الطرفين، كل واحد خايف من الثاني. مخاوف الشباب أولا، نظرا لما نعيشه الآن من مشكلات وتفلت بين الشباب إلا من رحم الله. فالشباب يقول لك أنا ليس عندي ثقة في الفتيات، وتتمثل هذه المسألة في يقول لك كيف أضمن ماضي هذه الفتاة، هذه مشكلة، يقول أنا مش عارف إيه وضعها قبل كده، قبل ما أخطبها كانت تعرف حد قبل مني، كانت بتكلم حد، كانت بترسل حد على الشات، كانت بترسل حد يعني بتكلمه على الموبايل. هو عنده قلق ومتخوف من هذه المسألة، ويقول حتى لو تابت يعني أنا أضمن منين، يعني كيف أضمن وفائها في المستقبل، ربما ترجع إلى ما كانت عليه في الأول. وهذا يعني هذه من المخاوف الموجودة، وقصة مؤلمة بالفعل. وهذه القصة فيها يعني من العبر والعظات الكثيرة يجب أن نتوقف عندها. هذه القصة لطالب في كلية من الكليات المرموقة، يعني كليات القمة كما يقولون. ويقول هذا الطالب تعرفت على زميلة لي بالكلية، لكن هو يعني وضع الأمور في نصابها وأراد أن يعني يدخل البيت من بابه. فيقول أنا رغبت فيها، هي جميلة، هي مؤدبة، هي ملتزمة، فأردت أن أدخل الباب من بيته، البيت من بابه. فذهب إلى والدها يطلب يدها، والوالد أبدأ استعداده وسهل له أمور كثيرة. يقول لهذا الشاب أنا إمكانياتي المادية يعني متوسطة، عندي شقة لكن إمكانياتي المادية متوسطة، المهم أن والدها يسر له هذه الأمور. وهما بيستعدوا لفترة الخطوبة والاستعداد للزواج، جاء له أهي المشكلة بقى. المشكلة أني أتى له شاب آخر معهم في الكلية، وهذا الشاب كان مشتهر عنه، وهذه الوقفة الأولى لن سنتكلم عنها. هذا الشاب كان يشتهر أو يشتهر في الكلية بسوء الأخلاق. جاء هذا الشاب يكلم هذا الذي جاء ليخطب الفتاة، قال له أنا أعلم هذه الفتاة وكان لي بها علاقة سابقة. وهنا الوقفة الأولى لسه نتكلم عنها بعد ذلك. فسمع منه هذا الكلام، والشاب هذا اللي هو سيء الأخلاق يقول له وأنا يعني ازدادت العلاقة معها بشكل أنه وصل إلى مراحل متقدمة. فالآن يعني كلام في منتهى الخطورة، كلام في منتهى الخطورة. يقول هذا الشاب الذي يعني الخطيب ويقول ألقى علي كلام كثير حتى يعني ضاق صدري فلم أصدقه. فقام هذا الشاب بسيء الأخلاق وجاء له بمقطع فيديو وهو يقبل هذه الفتاة في السيارة. الآن تأكد تماما، تأكد تماما من وجود هذه العلاقة. يقول واجهت هذه الفتاة التي أريد أن أخطبها، فواجهتها بالأمر فنفت في البداية، فلما يعني أخرجت لها ملف الفيديو فاعترفت بكل شيء وقالت يعني أنا تبت ورجعت وندمت ولم ينل مني أكثر من هذه القبلة. يقول هذا الشاب أنا الآن في حيرة من أمري، يعني أنا أقول لكم كلامه بقى يعني لأن هو ده كلامه اللي اتكلم به. يقول أنا الآن في حيرة من أمري، لا أدري ماذا أفعل، فأنا أميل إلى تصديقها وأرغب في الارتباط بها، لما لمسته فيها من طيبة وتدين وإخلاص، لكن المشكلة هنا بقى، ولكني كلما تذكرت وما رأيت بعيني وما سمعته أو ما سمعته أذناي أكاد أجن من الغضب والحزن، ولا أعرف كيف أستطيع أن أرتبط بها وتكون أما لأولادي في المستقبل. هذه مشكلة، مشكلة كبيرة. لو أردنا أن نحلل هذه المشكلة، لأن هذه المشكلة تتكرر كثيرا وإن ليست بهذه الصورة فبصور أخرى، لكن المقصد الرئيسي أن الشاب لا يثق في هذه أو في الفتاة مما سمعه كثيرا ومن حكايات كثيرة. النقطة الأولى التي نريد أن نتوقف عنها عندها هذا الطالب وهذه الطالبة والطالب الثالث اللي هو سيء الأخلاق، كما قلت الثلاثة في كلية من كليات القمة، يعني يفترض كما يعني كما كان المستوى العلمي عالي جدا يفترض أن يكون المستوى الأخلاقي على نفس المستوى، لأن هذا الشاب يعني كلية طب، كلية صيدلة، كلية هندسة، يعني من الممكن بهذه الأخلاق السيئة، يعني لو تخيلنا أن هذا الطالب في كلية الطب، هذا الطالب سيء الأخلاق ماذا سيفعل مع المرضى؟ يعني إذا كانت المريضة امرأة ويفعل هو ذلك وهو في الكلية، فماذا سيفعل بعد ذلك؟ وقد سمعنا عن هذه المشاكل كثير. إذا النقطة الأولى أنه هناك خلل ما بين المستوى العلمي والمستوى الأخلاقي، فيجب أن ننتبه إلى ذلك، لأن كثير من الآباء والأمهات ركز على المستوى العلمي للأولاد والمستوى العلمي للأبناء وترك المستوى الأخلاقي، فهو يأتي لهم بكل المدرسين ليدرسوهم، يدرسوهم اللغة الإنجليزية والكيمياء والفيزياء وكل ذلك، لكن لم يأتوا لهم بمن يربيهم، يعلمهم الأخلاق، يعلمهم السنة، يعلمهم القرآن، حتى يكون المستوى العلمي هو نفسه المستوى الأخلاقي. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الشاب سيء الأخلاق، هذا الشاب كان عليه أن يستر على هذه الفتاة، كان عليه أن يستر على هذه الفتاة، وهذا هو الدور الذي ينبغي. أن أنا علمت عن فتاة أمر معين، أنها كانت تسير مع الشباب لكنها تابت، كانت تكلم شباب لكنها تابت، وجب علي أن أستر عليها طالما أني وجدت أن الأمر قد تغير. لكن هذا الشاب وهذا الشاب سيء الأخلاق سيعاقب، إن لم يتب إلى الله عز وجل سيعاقب بمثل فعله، وكما تدين تدان. كما أنه لم يستر على هذه الفتاة هو أيضا سيجد من لم يستر عليه، فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. النقطة الثالثة، نقول للفتيات وللبنات غلطة واحدة أو خطأ واحد قد يكلفك يعني حياتك كلها، فبهذا الخطأ أن سمحت له هذه البنت أن سمحت وسمحت لهذا الشاب أن يقبلها في السيارة وضعفت إلى أن فعل مثل ما فعل، قد يكلف هذا الأمر يعني مستقبلها وحياتها بالكامل. فننتبه ونقول لأخواتنا الصبر والطاعة، وأن يعني نجعل الله عز وجل يعني هو السميع البصير، وأن نراقب الله عز وجل في كل أمورنا. إذن هذه مشكلة تحدث، فنسأل الله عز وجل أن يسترنا جميعا. فهذه مشكلة، وقص على ذلك من الأمور كثير. يقول الشاب أيضا من مخاوفه، يقول أخاف أن أتقدم لفتاة وأخطبها ثم تتركني بسبب شاب آخر يكون أكثر مالا أو وظيفة أعلى، فأنا ولما أتقدم؟ يقول أنا خلاص أنا جالس، حتى لا يعني يحصل صدمة له وتركتني وبعد ما أحببتها هذه الأمور. وطبعا ده موجود في العصر الذي نعيش فيه. طيب هذه بعض من مخاوف الشباب. نأتي إلى بعض من مخاوف الفتيات. الفتاة هي أيضا تقول أنا لا أثق بالشباب لما تراه. يعني هذه البنت الأولى عندما رأت هذا الشاب وهو يفعل هذه الأمور معها تقول ربما فعل ذلك مع غيري وغيري 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 فلا تثق فيهم. وتقول ربما كما يقول لي الكلام المعسول أيضا من الممكن أن يضحك على غيري وغيري وغيري. والأمور الحمد يعني الأمور مفتوحة الآن سواء على الشات سواء على الموبايلات يعني بقت طرق مفتوحة وكثيرة الآن. فهي لا تثق في الشباب. وهذه أيضا قصة لفتاة مخطوبة تقول أنا فتاة مخطوبة خطبها شاب وتقول وسيتم زواجي بعد مدة يسيرة. انظروا المشكلة. بتقول مشكلتي أن خطيبي أخبرني أنه ارتكب إثما. وهذه من المشكلات التي أو من الأمور التي سننبه عنها أو عليها أثناء فترة الخطوبة. هناك أمور لا تتكلم فيها. هذه محظورات سواء الفتاة أو سواء الشاب. هو قال لها أنا كنت على أو ارتكبت إثما. قال لها أنا تكلمت مع فتاة على الإنترنت على الشات لكن بكلام يعني خارج عن الحدود يعني كلام غير لائق بالمرة. فهي غضبت بيقول لك أنه أخبرني أنه تاب وطلب مني أن أسامحه. تقول هي لكني غضبت وطلبت منه الانفصال. الآن بعد قليل سيتزوجه لكنها طلبت منه الانفصال. لماذا؟ الآن هي لا تثق فيه بعد أن قال لها هذا الكلام. بعد ذلك إذا رأته يتكلم في الهاتف ستقول له من تكلم. إذا رأته يكتب على الشات لأي أمر ستقول من لمن تكتب. وستكون الأمور كلها في عدم الثقة. لكن موقف الفتاة هنا موقف مشرف. تقول لم أستطع أن أخبر أهلي لأنني لا أريد أن أفضحه. شفت بقى هنا الفرق. هنا الفرق بين الأخلاق السامية العالية الرفيعة وبين الأخلاق المنحطة. هنا هذا الشاب في القصة السابقة فضح هذه البنت وأخرج الفيديوهات الموجودة عنده. لكن هذه الفتاة تريد تقول أنا لم أخبر أهلي لأنني لا أريد أن أفضحه وقد ستره الله. وأيضا حتى لا تشوه صورته عند أقاربي أو عند أهلي وهم يكنون له الاحترام والتقدير. إذن هذه مشكلة ومشكلة سابقة بالفعل قد تسبب وتسبب بالفعل أن الشباب لا يثقون بالبنات والفتيات لا يثقون بالشباب. تحدثت مع بعض الشباب في مرة يعني رأيت مشهدا سيارة مليئة بالشباب 4-5 شباب وسيارة أخرى مليئة بالفتيات ووقفت السيارتان نزل الشباب نزلت الفتيات لكني رأيت ما لم أتوقعه. يعني قلت يسلموا على بعض لكن الأمور كانت متطورة أكثر من كده. سلام وأحضان وقبلات وفي الشارع يعني لم أصدق. فوقفت يعني أشاهد المشهد وأطالع ما الذي يحدث. المهم أنا وقفت بجوارهم وأسمع طريقة الكلام اللي موجودة. المهم عرفت اسم واحد من الشباب اللي هم موجودين فكأني يعني ما كنتش معاهم وقلت لهم ورحت نادي عليه باسمه يا فلان. فأم يعني بصلي وقال لي انت تعرفني؟ قلت له انا اعرفك قبل كده. خدته على جنب وكلمته. فأنا بكلمه بقول له مين دي خطيبتك؟ قال لي لا خطيبة ايه يعني. طب زوجتك؟ قال لي لا. قلت له ما دي مين؟ انا احنا بنسلى. قلت له طب ما تخطبها. قال لي اخطب مين؟ هي دي تنفع؟ دي الكلمة اللي قالها. قال لي اخطب مين؟ هو هي دي تنفع اصلا؟ ده احنا بنتسلى. اللي زي دي ما تنفعش تكون زوجة. فهو فقد الثقة في البنات. هي نفس الشيء هتقول في نفسها برضو وهذا الشاب لا يصلح عندما يتقدم لا يصلح من الممكن أن يكون يعرف غيري وغيري وغيري وغيري. فهذه مشاكل موجودة ومخاوف موجودة قبل فترة الخطوبة هي مسألة انعدام الثقة. كيف الحل؟ وكيف التغلب على هذه المسائل؟ نقول أولا الخير في الإسلام وفي أمة الإسلام وفي شباب الإسلام إلى يوم الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. فالمجتمع ما زال في مجمله على خير، في مجمله على خير، وإن وجدت يعني هذه القصص وهذه المآسي، فالحمد لله يوجد من الفتيات صالحات وتقيات ونقيات وعفيفات وطاهرات، وأيضا يوجد من الشباب مثل هذا الصنف وعابد لله عز وجل، صاحب أخلاق طيبة، صاحب سمعة طيبة وسيرة حسنة، هذا موجود. فهذه تعتبر يعني أمور شاذة على المجتمع، وإن كانت كثيرة في مثل هذه الأوقات التي نعيش فيها. النقطة الثانية في مسألة التغلب على هذا الأمر هي فترة الخطوبة. فشرع الله عز وجل لنا وشرع لنا الإسلام هذه الفترة، فترة الخطوبة، حتى نتعرف على شريك الحياة. ولا محالة، لا محالة سيصدر من هذا الخاطب أو المخطوبة كما حدث، سيحدث وسيظهر بعض الكلام وبعض التصرفات تنم أو تظهر شخصية هذا الخاطب. وسنتعرض أثناء المحاضرة القادمة والتي تليها بإذن الله عن بعض الأسئلة التي من الممكن أن يستشف منها الخاطب أو المخطوبة بعض جوانب من شخصية الطرف الثاني. إذن فترة الخطوبة مهمة جدا حتى نتعرف على شخصية شريك الحياة المقبل. نقول أيضا أنه لا يوجد إنسان كامل. طيب هو الآن تاب أو هي الآن تابت، يعني هذا الشاب يقول أنا ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ هي تابت بالفعل، وواضح من ثيابها، واضح من كلامها، من أخلاقها، من تصرفاتها، واضح أن هي تابت، وبدليل أنه ذهب إلى خطبتها. لكن هنا مشكلة كبيرة، ماذا يفعل؟ يعني ماذا يفعل هذا الشاب؟ لو ترك نفسه لهذه الظنون وهذه عدم الثقة، من الممكن أن تصبح الحياة يعني جحيم. لو رآها تتكلم في التليفون سيقول لها من تكلمين، لو رآها يعني تتزين أو تتجمل أو أي شيء وهي تخرج ستكون مشكلة كبيرة. فهذه مشكلة. فنقول لا يوجد إنسان كامل، وما دام تاب أو تابت وتستطيع، هنا الضابط بقى، وتستطيع أيها الشاب أن تنسى هذه المرحلة السابقة لهذه الفتاة فأقدم على الزواج. لكن إن لم تستطع نسيان هذه الفترة السابقة لهذه الفتاة فاترك الخطوبة ودعها لزوج آخر لا يعلم عن أمرها شيئا. عرفنا الضابط؟ هذا الضابط، أنت علمت عن الفتاة أمرا معينا وهي قد تابت منه، ثم أنت تريد أن تتزوجها، أنت الرقيب على نفسك وأنت يعني تعرف شخصيتك. إن كنت لا تستطيع أن تنسى هذه الفترة وكلما تراها تفعل شيئا ما ستسترجع هذه الأمور وهذه الخلفيات مرة أخرى، سيصبح البيت جحيم وستظل هذه الأمور عالقة في ذهنك. لكن إن استطعت أن تنسى هذا الأمر وتبدأ صفحة جديدة وكأن شيئا لم يكن فأقدم، وإلا فلا. وأيضا هذا الكلام يقال للفتاة من البداية، كما قلنا من أساس الاختيار أن يكون على المنهج الرباني الذي قلنا عنه. طيب الآن كان يوجد مخاوف انتهت أو لا يوجد مخاوف، سننتقل إلى النقطة الثانية أو المحور الثاني، وهو توكلنا على الله. مدام الأمور أنا استقريت، هي استقرت، إذن سنتوكل على الله. ويدخل الخاطب إلى بيت المخطوب. قلنا أول نقطة ستكون الرؤية. الرؤية سنتكلم في عدة نقاط في مسألة الرؤية، لأن هذه النقاط مهمة جدا. طيب مسألة الرؤية، بعض الناس يعني شاب مسافر دولة من دول الخليج، دولة أوروبية، الآن خالته أمه قالت له إن عندنا فتاة كذا وكذا وكذا وطيبة وصالحة ونخطبها لك، وهو يريد الخطوب، ماذا سنفعل؟ هل سنرسل له صورة عبر الإنترنت؟ هذا سؤال. هل يستطيع أن يكلم الفتاة مباشرة من على الفيسبوك مثلا وترسل له الصورة مباشرة؟ هذا من الأمور، فنريد أن نتكلم في هذه المسائل لأن يكثر فيها الأسئلة وتحدث من ورائها مشاكل كثيرة. طيب، الرؤية، حكم النظر إلى الصورة المنشورة بالنت، هل ترسل الفتاة صورة عبر النت لمن يريد أن يخطبها؟ هذا السؤال، نقدر نبعت له صورة وهو في بلد تانية؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، قول يقول بالجواز بشروط، وقول ينفي أو يمنع هذا الأمر تماما. طيب، نأتي إلى القول الأول اللي هو يقول إيه بالجواز لكن بشروط. إيه هو الشرط الأول؟ أن تكون الصورة محتشمة وبالحجاب الشرعي. الآن ده على قول الذين يقولون بالجواز، جواز أن البنت أو أهل العروسة أو أهل هذه البنت سيرسلون هذه الصورة إلى هذا الشاب. أول شيء أن الصورة لابد تكون محتشمة، لأن تبعت له صورة بشعرها أو صورة بالمكياج أو صورة بجنس أو لا، هذا لا، كله يكون الصورة محتشمة وبالحجاب الشرعي. وبالحجاب الشرعي الأخت المنتقبة سترسل الصورة بدون النقاب، يظهر الوجه، وإن ظهر الكفين في الصورة يبقى فهذا هو الأصل، لأن هو هيرى إيه لو هي منتقبة؟ ماذا سيرى؟ لن يرى شيئا. يبقى النقطة الأولى أن تكون محتشمة وبالحجاب الشرعي. النقطة الثانية في مسألة الصورة، هنتكلم على ضوابط مهمة جدا. ليه؟ لأن لما نقفل هذه النقاط ونضبطها لن تحدث مشاكل بعد ذلك. يبقى النقطة الأولى أن تكون محتشمة بالحجاب الشرعي. النقطة الثانية أن تكون الصورة بالفعل مطابقة للواقع. يعني إيه مطابقة للواقع؟ يعني بعض محلات التصوير تأتي على الوجه وتبيض الوجه، وكأن يعني هذه الفتاة ليست هي صاحبة الصورة، يعني الفوتوشوب بقى وتلوين. فلابد أن تكون الصورة مطابقة للواقع بدون تبييض أو تلوين أو تغيير للواقع يبقى ده الأمر الثاني في الصورة، إن هو يكون مطابق للواقع بدون أي رتوش موجودة على الصورة بطبيعتها. هكذا ممكن الإخوة والأخوات نخلي يعني الأسئلة في نهاية يعني في نهاية المحاضرة، يعني حتى نستطيع أن نكمل بإذن الله رب العالمين. طيب، من الضوابط أيضا في إذا أرسلنا الصورة على رأي من يقول بجواز إرسال الصورة، نقطة مهمة، النقطة الثالثة، إعادة الصورة بعد انتهاء الغرض منها. يعني أنا دلوقتي البنت أرسلت أو أهل البنت أرسلوا الصورة لهذا الذي يريد أن يخطبها في السعودية، في الإمارات، في البحرين، في أي مكان، أرسلوا له صورة عبر الإنترنت، هو شافها مرة وتحقق من الصورة، مباشرة ديليت لهذه الصورة ويلغيها مباشرة، خلاص بعد أن تأكد واستقر في نفسه ملامح هذه الفتاة يلغي الصورة مباشرة، لا يحتفظ بهذه الصورة، لأن هذه الصورة ربما تقع في يد إنسان آخر أو شخص آخر. من الضوابط أيضا التي تكون عندما نريد أن نرسل الصورة أن يكون الخاطب صادقا في طلبه، مش واحد بيلعب بقى ولي تبعت له صورتها وواحدة تانية تبعت له صورتها وتالتة صورتها وعمال يكلم الأهالي كلهم وجاي له 15-20 صورة قاعد عمال يتفرج عليهم. لا، لابد أن يكون الخاطب صادقا في طلبه. من الضوابط أيضا أن يكون الخاطب مشهور عنه الأخلاق الطيبة. يعني هو دلوقتي اتصل بأهله وقال أنا عايز فلانة، طيب أنا بعت لك صورتها، مفروض أهل هذه البنت يسألوا عن هذا الشاب، إذا فعلا تأكدوا أنه له يعني أخلاق طيبة ويعني مشهور بالديانة ومشهور بالأخلاق، هذا يرسل إليه الصورة. لكن إذا سألوا عليه وجدوه يعني صاحب أخلاق سيئة أو ليس مشهور بالديانة ولا بالأخلاق، هذا لا يرسل إليه صورة، فلننتبه إلى هذا الأمر. من الضوابط أيضا ألا ينظر إليها نظرة استمتاع، هذا الخاطب بقى ألا ينظر إلى الصورة نظرة استمتاع وتلذذ. يعني الشباب يتفرج على ويادي، لا، نظرة الاستمتاع والتلذذ، وأن يعني يتصور في مخيلته بعض الأمور، فهذا منهي عنه. تمام، إذن هذه من بعض الضوابط. هذا الرأي مبني على جواز النظر إلى صورة المخطوبة بهذه الأدلة. إذا انتفت هذه الضوابط لا يجوزون هذا الأمر. تمام. عندنا الفريق الآخر قال لا، هذا لا يجوز أصلا. لماذا؟ لأن أصلا التصوير عندهم حرام، فإذا ما بال التصوير حرام من البداية، إذا البنت لا تتصور ولا تبعت صورتها، يبقى دوت، لأن أصلا أصل التصوير عندهم حرام. من أدلتهم أيضا ومن أسبابهم يقول لك أصلا الصورة لا تقوم بالغرض الشرعي أو الغرض الذي يؤديه النظر مباشرة، أن يؤدم بينهما، فمن الصورة لا تؤدي نفس الغرض، لذلك أقول لك ليس لها داعي، هذه مجرد صورة يعني صامتة هكذا غير أن يراها مباشرة. يقولون أيضا لأنه ربما يشاركه غيره في النظر، ربما يشاركه غيره في النظر، ممكن ولد يكون غير دين غير خلوق يأتي بأصحابه وهي دي البنت اللي أنا أخطبها وهي دي البنت اللي أنا أتزوجها، تحصل مشاكل كثيرة. طيب، من الأمور أيضا ربما يرى الصورة فالصورة لتعكس الحقيقة فيوافق، هو أعجبته الصورة فيوافق، فعندما يذهب للرؤية الحقيقية يعني تتم الخطوبة ويبعث والده أو والدته وتتم الخطوبة بتوكيل منه، فهو ينزل الإجازة ويذهب إلى أهل البنت ويذهب إليها في بيتها، فيجد صورة مختلفة عن الصورة التي رآها. عندما يرى الحقيقة الصورة لن تظهرها أنها طويلة أو قصيرة، فيذهب إليها فينظر فإذا بها قصيرة فلا يريدها. الصورة لا تظهر أن هذه البنت يعني تلبس ملابس جيدة، أو فهو ينظر إليها يقول أنها يعني ليست تلبس ملابس جيدة، فالصورة من الممكن أن تختلف عن الحقيقة. طيب، على هذين الرأيين الراجح في هذه الأمور أنه يجوز، لكن بالشروط التي ذكرت آنفا. إذن أول نقطة في المحور الثاني بعد أن توكلنا على الله وأردنا أن نخطب هي الرؤية. انتقل إلى النقطة التي تليها. طيب، ما هي الضوابط الشرعية لرؤية المخطوبة؟ لماذا يراها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إذن النظر هذا مدعاة إلى أن يؤدم بينكم، تنظر إليها تعجبك، هي أيضا تنظر فترى منك يعني الصورة التي تريدها فتوافق عليها، هي توافق عليك، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. طيب، هذا الخاطب إلى ماذا سينظر؟ الآن هو دخل البيت وسينظر إليها أو سيراها في الخارج يعني خلسة بدون أن يعني تنتبه لهذا الأمر. ما الذي سينظر إليه؟ سينظر إلى الوجه والكفين. طيب، إحنا كنا في المرة اللي فاتت في مسألة الرؤية إن هي من الممكن أن ترتدي يعني بدل الشرب أو الخمار الأسود من الممكن أن ترتدي يعني شرب يكون ملون، ومن الممكن، وهذه فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله، من الممكن أن تظهر بعض شعرات من شعرها الأمامية. هذا يعني أدعى لأن يعني يوافق عليها، لكن أيضا كل ذلك بضوابط أن يكون معلوم عن هذا الشاب أيضا الدين والخلق، ليس أي إنسان هكذا نسمح له بهذه الأمور. طيب، الخاطب والمخطوبة له أن يكرر النظر إلى الطرف الآخر حتى يتأمل محاسن الطرفين. فالمخطوبة تنظر إلى هذا الشاب، تنظر إليه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وتتأمل فيه حتى ترى محاسنه، لأن هذا الذي سيكون معها طيلة حياتها بعد ذلك، وهو أيضا ينظر إليها ويدقق النظر فيها ويتأمل محاسنها حتى يحصل المقصود من النظر. لأن بعض الشباب أو بعض الأخوات ممكن برضو يعني كتبت لنا قبل كده، قالت يعني مخطوبة وخطيبها وهي منتقبة وخطيبها يريد أن يراها مرة أخرى، هو لم يتحقق في المرة الأولى، كان رايح يعني على استحياء وهي أيضا على استحياء فلم يتحقق من رؤيتها. فتقول هو يتصل ويريد أن يراني مرة أخرى، فلا بأس أن يراها حتى يتحقق. بعد أن يتحقق انتهى الأمر، فللخاطب والمخطوبة أن يكرر النظر إلى صاحبه ويتأمل محاسنه بقدر حاجته حتى يحصل المقصود من النظر. طيب، احنا بنتكلم دلوقتي على ضوابط شرعية في مسألة الرؤية. في مسألة الرؤية لماذا؟ لأن بعض أخواتنا المنتقبات والملتزمات يعني عندهن حرج شديد في هذه المسألة، وأيضا بعض الشباب، وفي بعض المفاهيم يعني خاطئة. يعني من الممكن أن يعني يجلس الشاب، هذا الشاب الملتزم، ينظر إلى هذه الفتاة وينظر ويدقق النظر فيها، فالفكرة التي تنطبع عند الفتاة أنه لا يستحي. لا، هو يأخذ حقه الآن، هو يأخذ حقه، أنت ستكون زوجته في الأيام القادمة وستكون المعيشة يعني إلى سنوات طويلة، فإحنا مش مسألة حاجة بشتريها ما عجبتنيش هرجعها، لا، دي حياة مستمرة. فأنا أريد أن أتأكد من هذه البنت، أتأكد من جمالها، أتأكد من أخلاقها، أتأكد من كل شيء، لا، حتى أقدم على هذه الزيجة. وهي أيضا الفتاة عليها أيضا أن تتأكد من هذا الشاب الذي يتقدم له. لكلا الخطيبين أن يوكل غيره في النظر. طيب، هو مثلا في دولة أوروبية أو في دولة خليجية أو دولة عربية، من الممكن والده، آسف، ممكن والدته، ممكن تكون عمته، ممكن تكون خالته، ممكن تكون أخته، يروح يشوفوا هذه البنت وينقلوا له الصورة، بشرط أن يكون من ينقل الصورة أن يكون أمينا وثقة، ينقل هذه الصورة بصدق وبأمانة. للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة دون علمها. لكن متى ينظر إليها بدون علمها؟ ينظر إليها بدون علمها بعد أن ينوي أنه سيتقدم لهذه الفتاة وأنه يريد هذه الفتاة للزواج. لا ينظر هكذا، هو في البداية، يعني هو في البداية قبل هذه النية يحرم عليه النظر. يعني كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهو قبل هذه النية يحرم عليه النظر إلى هذه الفتاة، بعد هذه النية تحل له هذه النظرة، لأنه ينظر إلى فتاة يريد أن يتزوجها ويريد أن يخطبها. طيب، هو رآها في الشارع مثلا، ممكن يكلمها؟ لا، لا يكلمها، لا يجوز لهذا الشخص أن يكلم هذه الفتاة ولا أن يلقي عليها السلام ولا أي شيء من هذه الأمور، يكتفي فقط بالرؤية. طيب، الحمد لله زالت المخاوف، رآها بالضوابط الشرعية، استقر الأمر، وقعت في نفسه أنه يريد هذه الفتاة وأنه يريد هذه البنت. ماذا سيفعل بعد ذلك؟ بعد ذلك سننتقل إلى أمر في غاية الأهمية، ألا وهو الاستخارة والاستشارة. الآن سنعمل مداخلة يعني تفاعلية على الصفحة. أيهما نقدم، الاستخارة أم الاستشارة؟ يلا ننتظر بقى مع بعضنا. أيهما نقدم، الاستخارة أم الاستشارة؟ الاستخارة. تمام. طيب، يعني لو استشار الأول أو هي استشارت الأول؟ طيب، ولماذا الاستخارة تقدم على الاستشارة؟ يعني ماشي، لماذا الاستخارة تقدم على الاستشارة؟ الاثنين معنا، هو حل وسط، ده حل وسط. أحسنتم، كويس، الاستخارة تبين كل شيء. والأخ محمد بيك ده يعني شغال معنا، ايه مش عارف، ماشي. إننا طلب الأفضل، نستخير ربنا الأول. طيب، عموما الأمر مفتوح. بعض الناس أو بعض الأقوال تقول الاستخارة أولا، لأنك في البداية بتستخير الله عز وجل، فبعد ما أنت تستخير الله عز وجل تأتي بالاستشارة. الرأي الآخر يقول لك، طب وأنت بعد ما استخرت ربنا تستشير حد ليه؟ أنت عايز إيه من حد تاني غير ربنا؟ واخدين بالكم يعني مسألة ازاي الرأي اللي يقول الاستخارة اولا يقول الاستخارة بحيث ان نطلب من الله عز وجل اولا، فكيف نطلب من غيره او قبله؟ فالاول ان نستخير الله عز وجل ونطلب من الله عز وجل. الطرف الثاني يقول لك طب وايش فايدتها بقى الاستشارة بعدها؟ ما انت استخرت ربنا وطلبت منه ان هو يعني يقدر لك الخير، علامة الاستشارة الله عز وجل ايش هيعطي؟ فالامر واسع وموجود، يعني سواء استشرنا الاول فالامر واسع في هذا النور. انا اردت ان احنا ايه يعني نجدد النشاط شوية في الغرفة. طيب هذا الدعاء العظيم هو دعاء الاستخارة، بعد أن انتهينا من هذه الأمور الآن الشاب سيقدم على هذا الأمر والبنت سيطلب يدها، فماذا سنفعل؟ الاستخارة والاستشارة. لكن دعونا نعيش مع هذا الدعاء العظيم ألا وهو دعاء الاستخارة. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. الوقفة الأولى كما يعلمنا السورة من القرآن، هذه وقفة مهمة جدا، أن هذا الدعاء دعاء الاستخارة يجب أن يكون معنا في كل وقت وفي كل حين نقبل على أمر ما لابد من الاستخارة. يقول لي يعني أحد الإخوة وأخي الكبير وشيخي يقول لي في كل أموري أستخير، فيقول لي في مرة تركت الاستخارة في شيء ما، اشترى غسالة وقول هذه الغسالة طلعت عيني بسبب أني لم أستخر. فالاستخارة هامة جدا هامة جدا لابد، لأن الله عز وجل سيختار لنا ما فيه الخير. كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، فالسين والتاء للطلب، يعني أنا أطلب استخارتك، أطلب أن تعطيني الخير، أطلب أن تعطيني ما هو خير لي، اللهم إني أستخيرك، فالسين والتاء للطلب، كما تقول أستغفر الله فأنت تطلب المغفرة وهكذا. اللهم إني أستخيرك بعلمك، فالله عز وجل هو العليم يعلم ما الذي ينفعك وما الذي يضرك. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب عز وجل. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته، أتزوج من فلانة، أشتري هذه السيارة، أشتري هذا البيت، أسافر على هذه الطيارة، أسافر إلى هذه البلد، كل ذلك ويسمي حاجته، خير لي في ديني، وهذه وقفة في ديني. أهم شيء عندنا أيها الإخوة أن يسلم لك دينك، هذا هو الأمر، أن يسلم لك دينك فقد فزت بكل شيء. فيقول خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاقدر لي الخير ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وأجله فاصرفه عني. خلوا بالكم النقطة القادمة، فاصرفه عني واصرفني عنه. فاصرفه عني، طيب هذه البنت لا تصلح لك لكن قلبي متعلق بها، فتأتي هنا يأتي هنا الدعاء واصرفني عنه، يعني لا يكفي أن تصرف عني هذا الأمر بل لا تجعل قلبي متعلق بهذا الأمر، واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. فدعاء عظيم وفيه يعني من الدروس ومن العبر الكثير الكثير. فالله عز وجل هو الذي سيختار، الله عز وجل هو الذي سييسر، الله عز وجل هو الذي سيعطيك، فلا نترك هذا الدعاء أبدا. لماذا؟ الإنسان ضعيف، الإنسان فقير إلى الله عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فهذا الأمر يجب أن ننتبه إليه جيدا. وتكون الاستخارة أيها الإخوة تكون الاستخارة حقيقية، يعني نسمع في بعض يعني عقد الزواج المأذون يقول قول إني استخرت الله. طيب أنت قبل أن تقول إني استخرت الله بالفعل أنت استخرت ولا لا؟ هو ده المهم، أنت استخرت ولا لا؟ يعني اكذب، يعني يكون كذب من أول يوم، فلابد أن يكون هناك الاستخارة، والاستخارة بالفعل تكون حدثت. إذا قال المأذون للشاب إني استخر، قل إني استخرت الله، وهو لم يستخر، يقول له أستأذنك أن أصلي الاستخارة أمام الناس. أما أن يكذب في أول يوم فهذه يعني إيه مشكلة كبيرة، ويجب أن نبدأ هذا اليوم، يوم الزفاف أو يوم البناء، يجب أن نبدأه يعني بالصدق والأمانة، ويكون هناك ثقة. طيب بعد ذلك نستشير، نستشير من؟ نستشير بقى أهل الرأي والصلاح اللي هم هيدلونا على الخير، اللي هو بعد ذلك تكون كمسألة إيه؟ كنتيجة للاستخارة. يعني أنا استخرت على أني فلان هيخطبني أو أنا أخطب فلان. طيب بعد الاستخارة رحت استشرت سين من الناس، فقال لا، إحنا نعرف عنه كل خير، نعرف عنه كل خير، وأنه يعني رجل صالح، وأنه شاب صالح، وأن أهله كذا. فهذه من مبشرات الاستخارة، من مبشرات الاستخارة. طيب من نستشير؟ ما احنا قلنا دلوقتي في استخارة وفي استشارة. طيب احنا قلنا تستخير أولا، تستشير أولا، دي مش قضية، خلاص الأمر مفتوح. لكن من نستشير وفيما نستشير؟ يعني ده يعني هذه أمور ليه يعني قد يقول يعني بعض الإخوة مثلا، ممكن أخ يسألنا دلوقتي أو أخت تسألنا، إيه أنتم صعبين الدنيا ليه كده؟ إيه المواضيع دي كلها؟ وإيه المخاوف والمحظورات ومش عارف إيه واستخارة والدنيا مالها ملعبكة كده ليه؟ لا الدنيا مش ملعبكة ولا حاجة، ده الأمور دي كلها ممكن تخلص في يوم، تخلص في ساعة. لكن ليه الأمور ديت؟ العلماء وضعوا هذه الضوابط ليه؟ لأن يا إخوة ده قلنا ده أخطر قرار في حياة الإنسان، لذلك سماه الله عز وجل ميثاق غليظ. هذا الميثاق الغليظ يعني بنقول للأخوات وبنقول للإخوة، دي معلش مع معذرة في اللفظ، دي مش جلبية، دي مش جلبية كده ولا ثياب مش عاجبك تروح قلعه ورميه، لا، ده ميثاق غليظ، سماه الله عز وجل بالميثاق الغليظ. فيجب أن يعني تؤخذ له كل هذه الاحتياطات. لماذا؟ كما قلنا بعد أن تكون هذه الزوجة في بيت الزوج، لو تم أي مشكلة، هذا الذي يريده الشيطان في كل ليلة ينشر جنوده ويقول له يعني تفسد في هذه الحياة، فيأتي الأول ويقول ما زلت به حتى ترك الصلاة، والثاني حتى ترك الصيام، وحتى نظر إلى الحرام، وحتى مش عارف زنى، كل ذلك يتوب منه، كل هذه الأمور يرجع ويتوب، وكأن هذا الشيطان الصغير لم يفعل شيء. لكن يأتي هذا بقى المحبب المقرب إليه ويقول له ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجي، فيأخذ بقى بالحضن فيلتزمه ويقول له أنت هو أنت المعلم اللي فيهم، أنت البطل. ليه؟ لأن عندما قال هذا الرجل لزوجته أنت طالق، خلاص لا يمكن أن يرجع منها مرة ثانية، يعني لا يمكن أن يرجع في الكلمة. فكان له ثلاث طلقات، هذه المرة الأولى انتهت. وكأن هذا البيت بعد أن كان يقف على ثلاثة أعمدة مثلا أو ثلاثة أركان أو ثلاثة أرجل، انكسرت رجل منها الآن وبقيت اثنان، فيزال به حتى يأتي بالثانية، ويزال به حتى يأتي بالثالثة وينهدم البيت. فنحن ما نفعله الآن، نريد أن نؤسس لبيوت مستقرة، لبيوت مطمئنة، لبيوت قوية غير التي نراها الآن. وكما قلت لكم عدد المطلقات الآن في مصر يتجاوز 9 ملايين، يعني 9 مليون عانس الآن مطلقة الآن، هذه مشكلة كبيرة أيضا، مطلقات في كل مكان، مطلقات في كل مكان. طيب يبقى احنا لابد نبني بناية صحيحة من البداية، لذلك توضع كل هذه الضوابط حتى لا تكون هذه المشاكل بعد ذلك. من نستشير وفيما نستشير؟ أول صفة لمن نستشير أن يكون له رأي وخبرة في الأمور. يعني راجل كبير، راجل له خبرة، راجل له رأي، يعني مر بتجارب كثيرة حتى يأتي ويعطينا استشارة طيبة. وأيضا رجل متأني ليس عجول وغير متسرع. يبقى دي النقطة الأولى والصفة الأولى في من نستشير أن يكون رجل أو امرأة لها رأي وخبرة غير متسرعة لها تجربة في الحياة. الأمر الثاني أن يكون دينا صالحا. أن يكون دينا صالحا هذه من الأمور الهامة جدا، لأن هذا الدين سيقيس بمقياس الدين وسيقيس بمقياس الشرع. فتذهب البنت أو يذهب أول بنت ويقول له تقدم لي فلان فلان تقدم لابنتي، هذا الرجل سيقول له هل يصلي، هل يصوم، هل يعني أخلاقه طيبة. سيسأل عن الدين أولا ثم يسأل عن بعض عن الأمور الأخرى. أما إذا كان غير ذلك فلن يجيب. فنقول يكون له رأي وخبرة ويكون دينا صالحا. طيب، المحور الثالث في هذه المحاضرة، لكن قبل أن نتكلم عن المحور الثالث نستقبل سؤال أو سؤالين، يعني ننشط المحاضرة. نستقبل سؤال، تقول أو يقول ما أعرفش، أنا متقدم لي إلى أي بابين يا أخت، أنا متقدم لي واحد لخطبتي وأنا مش مرتاحة خالص وأبي موافق عليه وأنا مش عارف أعمل إيه. إذن أنا استخير ونستشير. أولا نستخير ونستشير، لقيت حضرتك غير مرتاحة للأمر تماما فاعتذري، وهذا حقك، فأنت التي ستتزوجين وتعتذري لوالدك بطريقة مهذبة. إذا استخارا كثيرا في كل مرة بعد أن الشخص بعد استخارة ثم يأتي شيء يقربه أكثر مما كان حتى صرحه لشيء لم يصرحه من قبل. مش فاهم السؤال. استخار كثيرا وفي كل مرة يبعد عن الشخص بعد الاستخارة ثم يأتي يقربه له. طيب، لعل كده الأمر يعني يكون في خير، حتى صرحه شيء لم يصرحه. طيب، مدام الأمور بتمشي للأمام، يعني بنقرب، فده يبقى الاستخارة إن شاء الله تكون كده فيها الخير. لكن ما ننساش نستشير، لا ننسى مسألة الاستشارة، لا ننسى مسألة الاستشارة. طيب، نتوقف خلاص، يعني كده سؤالين تمام. نأتي إلى المحور الثالث في هذه المحاضرة، ألا وهو بعد اتخاذ القرار، بعد الاستشارة استقرينا الحمد لله، أنا موافقة، البنت بتقول أنا خلاص موافقة على هذا الشاب أن يأتي لخطبتي، وقال الشاب وأنا موافق على هذه الفتاة حتى أخطبها، ماذا سنفعل بعد ذلك؟ بعد اتخاذ القرار إلى أن تأتي الخطوبة. الآن هو أخذ قرار وهي أخذت قرار، هذه المرحلة التي سنتكلم عنها بعد أخذ القرار إلى مسألة الخطوبة حتى تتم الخطوبة ستكون على أمرين. الأمر الأول، سيقوم الشاب بالزيارة الأولى إلى بيت هذه المخطوبة التي يريدها. الأمر الثاني، الزيارة الثانية، يعني أقضيها زيارات، لكن لازم الزيارات دي تكون موجودة، لأن دي بقى طبعا استراتيجيات كده وحاجات أمور كده لابد أننا نتكلم عليها. طيب، سيقوم هذا الشاب بالزيارة الأولى لبيت هذه الفتاة، لكن بنقول بقى للشباب، بنقول للشباب برضو، هنقول للمخطوبة، لكن هنبدأ بالشباب الأول. بنقول للشباب انتبه في الزيارة الأولى لهذه النقاط، لأن خلاص انت استقريت، استخرت، استشرت، واستقريت، إليك هذا الأمر. الزيارة الأولى انتبه أن هذه الزيارة هي مؤشر على شخصيتك. طبعا أنت أول مرة هتدخل عندهم بقى خلاص، والانطباع الأول يدوم، الانطباع الأول، دخلتك الأولى عليهم في البيت ستدوم، سيؤخذ عنك فكرة، من الصعب أن تتغير، إن خيرا فخير، ومش هنتكلم عن التاني. يبقى إذن انتبه أن الزيارة الأولى هي مؤشر على شخصيتك. طيب هتعمل إيه؟ أقول لك مرة تانية، جدد نيتك قبل الذهاب. لماذا تريد أن تخطب هذه الفتاة؟ هل للجمال؟ هل للحسب؟ هل للنسب؟ هل للدين؟ جدد نيتك مرة تانية، جدد نيتك أنك تريد الزواج حتى تعف نفسك وتعف هذه الفتاة. جدد نيتك أنك تبني بيت مسلم في هذا المجتمع وفي هذه الأمة الإسلامية، بيت مسلم يكون لبنة في هذا البناء. جدد نيتك أنك تكون بتسد ثغرة من الثغور التي تقف عليها. جدد النوايا قبل أن تذهب إلى البيت وإلى هذه الزيارة الأولى. طيب خلاص جددنا النية، ماذا ستفعل الآن؟ سأتصل إما بأخيها أو بأبيها. ستتصل، طب هتتصل إمتى؟ هو ده بقى الموضوع، هتتصل إمتى؟ النهاردة الخميس وإنت عايز تذهب مثلا بعد العشاء، تتصل بيه الظهر أو العصر؟ أقولك لا، يجب أن تتصل قبل الموعد بوقت لا يقل عن 24 ساعة حتى يأخذوا يعني الإيه استعدادهم. يبقى هتتصل تاخد موعد أن أنت عايز تزورهم في البيت لأمر كذا وكذا وكذا، لا يقل الموعد عن أو يعني الاتصال حتى تأخذ موعد لا يقل عن 24 ساعة تخطر هذه والد الفتاة بأنها ستزورهم. طيب الحين أنت الآن خلاص أخذت الموعد والوالد منتظرك والبنت منتظرك والبيت كله، طيب انتبه بقى الأمور اللي جاي. لابد من أخذ هدية معك، والهدية تفتح القلوب، تهاد وتحب، لها أثر كبير على الأسرة. هدية لا تكلف نفسك أكثر مما تطيق، هدية بسيطة، هدية متواضعة لكنها تكون تفتح بها القلوب. إذن الهدية، وهذا مجرب، يعني الأمر هذا مجرب، وياما أمور كثيرة وزواجات كثيرة يعني اختربت بسبب عدم وجود هذه الهدية. بعد ذلك اهتم بمظهرك جيدا وأنت ذاهب في المرة الأولى، أفضل لبس يكون لبسه وهكذا. يعني لا يعني ايه، هذا الامر هام جدا، تلبس بدله، تلبس ثياب نظيف، تلبس تيشرت، المهم ان يكون لبسك يكون يعني يكون لك مظهر جيد، يكون لك مظهر جيد. طيب هنعمل ايه بعد كده تاني؟ هتروح لوحدك ولا في حد معاك؟ في الزياره الاولى يفضل ان تكون بمفردك، خدش حد معاك خالص. ليه؟ لان هي دي بس الزيارة اللي انت هتتكلم فيها مع مين؟ مع والد العروس، ان انت عايز تتقدم وعايز اجيب والدي، عايز اجيب والدي وعايز اجيب والدتي، هنزوركم لاني الحمد لله سألنا على حضرتك والناس كلها شكروا فيك وشكروا في بنت حضرتك، وهو ده البيت اللي الواحد بيتمنى انه يكون يعني ياخذ منه وهكذا، واخد بالك؟ وهكذا بحيث يبقى لابد انت في المرة الاولى تذهب بمفردك، وانت في المرة الاولى حاول ان هم يتعرفوا عليك، يعني قول بعض اخبارك، وظيفتك، بعض اقاربك، سكنك موجود فين، يعني اعطيهم بعض المعلومات عنك في المرة الاولى. هم سيسألون عنك لكن انت ايضا حاول ان هم يتعرفوا عليك. ولو سمحت يعني بلاش القفلة اللي هي ساعات بتكون موجودة في الزيارة الاولى، بلاش القفلة الجامدة اللي انت بتكون قاعدها، لا خليك بشوش بدون تكلف، بشوش بدون تكلف، يعني ابتسامة ايه خفيفة. ولو سمحت ايضا ما تركزش قوي على العروسة، يعني حاول توزع النظرات على كل اللي موجودين، سواء الاخ اللي موجود، الاب اللي موجود، العم اللي موجود، الخال اللي موجود، يعني وزع نظراتك عليهم واعطيهم اهتمام كلهم، ما تنظرش فقط لايه اللي انت جاي علشانها، لا خلاص انت بص 2-3 كده وبعد كده توزع النظرات. طيب وانت جالس خطيبتك دخلت، برضو تعطيها تحية بشكل يعني دبلوماسي، بشكل دبلوماسي، وكأنك يعني ايه عايز تقوم من على الكرسي لما هي دخلت، يعني بتقدم لها التحية، فهي داخلة وجايبة بقى العصير او جايبة اي حاجة، فانت كأنك هتقوم من على الكرسي كده احتراما لها يعني، فديت برضو يعني ايه امر جيد. طيب في نقطة مهمة جدا، بعض الشباب يدخل البيت هيخطب بنت، هو بيشتغل في شركة، بيشتغل في مصنع وكذا، فجات له تليفون في مشكلة الطرف الثاني بيتكلم فيها، يبدأ الشاب بيعلي صوته وهو موجود في البيت دوت، يقول لك لا ترفع صوتك في بيت من تريد أن تخطبها في الزيارة الأولى. أبدا إياك أن ترفع صوتك في البيت نهائي لأي سبب إن كان، ويفضل أن يكون الهاتف على الصامت في هذه الوقت، في هذا الوقت. بعض الشباب بدون قصد توصل قاعد أدي والدها موجود وعمها موجود وخالها موجود وهو ما شاء الله حط رجل على رجل، هذا انطباع سيء في المرة الأولى، يدل عن تكبر وعدم احترام وعدم تقدير لمن يجلس. فحط رجل، أقول لك لا انتبه، اوعى تحط رجل على رجل في الزيارة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا في العشرة. نقطة أيضا مهمة جدا لا ينتبه إليها الشباب، هو دخل البيت فشاف تحت في المدخل حاجة مكسورة، حاجة مكسرة، حاجة مقطوعة، شاف هو داخل على باب الشقة، شاف على الأنتري، شاف لمبة محروقة، فيبدأ يعلق، يبدأ يعلق على بعض الأمور اللي موجودة في البيت. نقول له لا، لا تنتقد شيئا في البيت، خليك في نفسك والأمر اللي انت جاي فيه، اوعى تنتقد شيء في بيت هذه المخطوبة أو هذه البنت، لا تنتقد شيئا في البيت، هيتاخد عنك فكرة بأنك انت يعني بتركز قوي وبتنتقد كل شيء، ده هيتعبنا بعد كده، ده انتبه لهذه الأمور. من الأمور أيضا التي يجب أن تنتبه إليها في الزيارة الأولى، لا تذكر عيوبك، لا تذكر عيوبك. بمعنى واحد من الناس بقى من الشباب يروح قاعد كده مع أصلا انتم مش عارفين أصلا عصبي، يا سلام تفهم، بعد ما انت هتمشي يقولك ده مش هينفع ده سوء عصبي، ما خلاص روح يا أستاذ، أصلا عصبي، أصلا ما بستحملش، أصلا مش عارف بعمل، ويبدأ يعد في العيوب اللي عنده ويطلعها بدري بدري. لا ينفعش، مش هينفع الكلام دوت، هيتاخد عنك فكرة يعني من البداية، ومن الممكن أن يعني تستبعد من الاختبار ومن الاختيار بسبب هذا الذي تذكره. هذا كانت بعض أمور في الزيارة الأولى للخاطب. طب المخطوبة تعمل إيه؟ طبعا المخطوبة بقى رجليها عمالة تخبط في بعضها ومش عارفة تشيل الصينية، وكان نقول لها اوعى تدخلي إلا بعد ما تهدي خالص، تعمل كده الصينية تقع على الراجع تبقى مشكلة كبيرة جدا. فنقول لها لا تدخلي المكان أو الغرفة إلا بعد أن تهدئي تماما وتتملكي نفسك وتشعري أنك ستدخلين بثقة، الآن تدخلي. وعندما تدخلي يعني برضو تبدي ترحيب هذا الرجل أو هذا الشاب، برضو ترحيب دبلوماسي، يعني مش نسلم عليه بقى أو أنت مستنينك من زمان، لا سلام على الكل، السلام عليكم كده، أهلا وسهلا مرحبا بكم كده، وتحط إيه. طيب هو طبعا عايز يسمع صوتها، فهيقوم إيه رامي سؤال عشان الكل يتكلم، شاركي في السؤال وشاركي في الإجابة وشاركي في الحوار بحيث إن هو يسمع صوتك ويسمع آرائك، ودوت بيكون من الأمور. انتهت الزيارة الأولى هننهي الزيارة الأولى والتانية بقى خلاص. طيب الزيارة التانية دي هتكون للاتفاق على ما بعد الخطبة. الزيارة التانية ستكون خلاص، الزيارة الأولى مدام وصلنا للزيارة التانية فتمت موافقة، فندخل على الزيارة التانية. احنا قلنا في الزيارة الأولى روح لوحدك، في الزيارة التانية بقول لك ما تروحش لوحدك، الزيارة التانية خلاص لازم يكون حد معك، هيكون معك حد كبير بقى، وانتبه للنقاط اللي جاية دي مهمة جدا. الزيارة التانية ما تروحش لوحدك، لابد يكون معك حد كبير، يكون والدك، يكون خالك، يكون عمك، لازم يكون حد معاك كبير. والمثل يعني بيقولوا ايه، اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، يبقى لابد من وجود كبير معاك. مرة تانية اخي الشاب الهدية مرة تانية، انت اخدت هنا كل مرة اخد هدية، خد كمان هدية مرة تانية، الهدية مرة ثانية، الهدية تفتح القلوب ولا تكلف نفسك بما لا تطيق، امر بسيط ليس فيه تكلف لكن سيترك أثر طيب. هذا الذي سيذهب معك في هذه الزيارة لابد أن تتفق معه على كل شيء قبل أن تذهبه. هتتفق معه هتجيب شبكة بكام، وهتجيب كام غرفة نوم عشان لما يتم الكلام، وهتجيب أساس بكام، إمكانياتك المادية قد إيه، كل ده هتتكلم فيه مع هذا الرجل، والدك، عمك، خالك اللي هو الكبير اللي يروح معك قبل ما تذهبوا، عشان ما نجيش احنا بقى وقتها ونختلف مع بعضنا قدام مين، والد العروس، والد العروس يقول ايه هو الاساس نظامه ايه، وتقعدوا تبصوا لبعض، فهو انت تقول حاجة يوم عمك او والدك يقول لك ايه لا لا مش هينفع، انت تتكلم ازاي تحصل مشكلة؟ ودي حصلت بالفعل، واحد مشكلة، طلع واحد من الموجودين خلاص عايز يهدي الدنيا، قال خلاص السجادة علي. واخد بالك؟ طب السجادة عليك، وما جابش السجاد في الاخر، وحصلت مشكلة وخناقة والدنيا اختربت. فلازم نكون متفقين في هذه الزيارة، كن كن كريما، ده رد بقى، كن كريما. يعني ايه كن كريما؟ لا تدقق في كل شيء، لا تدقق في كل شيء، يعني سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى. نقطة مهمة جدا بقى ننتبه لها، اجلس صغيرا وقم كبيرا، مهمة جدا دي، اجلس صغيرا وقم كبيرا. بمعنى اوعى تتفق على شيء، اوعى تتفق على شيء ما تقدرش عليه. يعني مثلا تقول ايه، خلاص يا عم انا الشبكة علي انا ب10,000، انت امكانياتك 5,000، بتتفق على 10,000 ليه؟ يبقى انت دلوقتي هتصغر نفسك، لان انت بعد كده مش هتقدر تجيبه ب10,000. لا خلاص يا عم ان شاء الله، انت عايز الانتريه، حاضر الانتريه دوت هنجيبه من دمياط ومن كذا، وهنجيبه ب10,000 7,000، وانت اصلا متقدرش تجيب غير ب3,000. هتيجي انت بعد كده تشتري الحاجة، هتعمل ايه؟ هتشتري ب3,000 او 4,000، وبالتالي انت الان عملت ايه؟ عملت ايه؟ جلست كبيرا لكن وصلت صغيرا. لا انا عايز منك الامر الثاني، اجلس صغيرا وقم كبيرا. بمعنى والد العروسة بيقول لك هتجيب شبكة بكام؟ قول له والله امكانياتي 5,000. لما تروح تشتري الشبكة اشتري ب7,000، سيحملوك فوق اعناقهم، لانك الان يعني اديتهم اكثر مما يعني اتفقتم عليه. طيب وغرفة النوم، غرفة النوم مثلا ب12 وانت بتشتري بقت ب15، اذا هذا يعني يجعل لك قيمة. اما ان تتفق ب15 ثم تشتري ب10 ستنزل من نظرهم. فانتبه لهذا الامر، اجلس صغيرا وقم كبيرا. اخيرا الصبر، الصبر. يعني ايه بقى الموضوع ده الصبر؟ الصبر في بعض ناس بيبقوا قاعدين في الجلسة الثانية، يعني قاعدين كده بايه، قاعدين بيحموا الدنيا، بيسخنوا الناس على بعض، وهو اصلا ملوش في الموضوع. انت عمك بيقول لك اللي هو الوالد العروسه بيقول بكام، يعني هجيب لها الغرفه بكام، فانت قلت ب12. ايه يا عم الحاج، هو في حاجه ب12 دلوقتي؟ ده قاعد ملوش دخل بالموضوع خالص. ايه يا عم الحاج، في حاجه ب12 دلوقتي؟ فانت هتسمع كلام من دوت، شويه صبر وكان مفيش حد موجود. ركز مع مين؟ ركز مع والد العروسه بس. اخويا يتكلم، عمها يتكلم، خالها يتكلم، ركز مع مين مباشرة. فاصبر، ان ممكن تسمع كلام غير يعني مريح لك، فعليك ان تصبر حتى تنال هذه يعني العروسة. في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى سنتكلم بقى من الخطوبة إلى عقد النكاح، دي هتكون المرحلة القادمة بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننتظر يعني 5 دقائق ونستقبل الأسئلة إن شاء الله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. وبعد نبدأ إن شاء الله رب العالمين في استقبال الأسئلة. وبداية أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن يزوج أخواتنا وبناتنا بأزواج صالحين، وأن يزوج شبابنا بزوجات صالحات، وأن ييسر لهم أمورهم، آمين يا رب العالمين. طيب يقول، تقول هنا وزن وقت خارج البلاد. طيب احنا نعرف خلق هذا اللي موجود خارج البلاد بالسؤال عنه، يعني نسأل عنه السؤال عنه في المنطقة اللي هو يعيش فيها، أو إذا كان في حد يعني موجود معه برضه في البلد اللي هو عايش فيها. يعني الأمور ديت الحمد لله أصبحت يعني سهلة ميسورة بإذن الله رب العالمين. طيب هل يصح أن نقول، قال إيه، أن تقول الفتاة للشاب التقدم لي بعد، هل يصح أن تقول الفتاة للشاب التقدم لي بعد الموافقة؟ مش فاهم. طيب ماشي. ماشي. طيب تقول أختنا أنا مخطوب إنسان محترم جدا وأخلاقه متدين جدا، بس أنا مش حاسة بأي مشاعر ومش عارفة إحساسي ده هيتغير بعد الزواج ولا لا، ومش عارفة أكمل ولا لا. طيب يعني استخرنا، إذا استخرنا ولا لا، يعني الأمور إحنا إذا كنا استخرنا والأمور ماشية في طريقها، وكما قال يعني الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليس كل البيوت تبنى على الحب، إنما تبنى على المسؤولية وتبنى على القوامة وتبنى على الاحترام والتقدير، على المودة والرحمة. فقد يأتي الحب بعد، يعني مسألة مش مسألة احنا مش جواز رومانسي، لكن قد يأتي هذا الحب أنت بعد أن تريه، يعني تري زوجك يكرمك ويحسن إليك ويحسن إلى والديك ويكرم الأولاد، فالله عز وجل يقذف في قلبك حب هذا الرجل وهذا الشاب، طالما أنك تقول أنه يعني متدين وأخلاق، يعني فلما يرفض؟ هل يصح أن تقول الفتاة للشاب المتقدم إليها بعد الموافقة من الطرفين على ظروف معينة في بيتها محظور إياك، يعني يا الأخت إياك لا تتكلم عن أي ظروف في بيتها أبدا، هذه أسرار بيتها، لأن الأمر لا يخصها هي، الأمر يخصها يخص والدها ويخص والدتها، يعني الأمر غير متعلق بها هي، الأمر متعلق بأسرة كاملة. هل وافق الأب أن تخبري هذا الخاطب بهذه الأمور؟ هل وافقت الأم؟ فهذا ليس من حقك، وهو بالتأكيد هيعرفها بعد الخطوبة، يعرفها ويعرفها بعيد عنك، مش أنت اللي تقولها له، حتى لو أصبحت زوجة له، يعني وانت زوجته وفي بيته وام اولاده، لا تخبري بهذه الامور الموجوده في بيت ابيك، ليس من حقك. هذه امور خاصه بالبيت، امور خاصه بوالدك ووالدتك واخواتك، تكلمي في الامور الخاصه بك فقط. نعم، هذه من المحظورات اللي هي بتسبب مشاكل، ربما يكون مقبل عليك في هذه الفتره وموافق عليك، عندما تخبريه عن هذه الامور يتغير الحال. هل تجوز الخطبة والخاطب مسافر؟ يجوز، يجوز أصلا الزواج كمان، يجوز عقد العقد كمان بتوكيل، فتجوز الخطبة والخاطب مسافر، بس طبعا بعد أن تراه، سواء يعني بعد أن هو أرسلت الصورة، هو أرسل الصورة، تعرفه هي قبل كده، هو يعرفها قبل كده، خلاص المشكلة مدام وافقنا خلاص. هل الاستخارة على الأخ تكون عندما يأتي إلى المنزل أم تكون بمجرد أن تبلغني الأخت أن هناك أخ مواصفاته كذا وكذا أصلي على طول المنزل؟ أخ أن تكون عندما يأتي المنزل، ممكن بعد دي وممكن بعد ديت، يعني إذا في أخت قالت لصديقتها أن فلان عايز أتقدم لها، تقول لها طيب أنا هستخير، طيب بعد ما جي عندنا البيت وشافني الرؤية الشرعية برضو أستخير مرة تانية، لا مانع أبدا. ممكن أتحدث ما في بعض الدرس؟ هل يكفي الدعاء أم لابد من الصلاة في الاستخارة؟ طيب مسألة الدعاء يكفي ولا الصلاة تكفي؟ طيب صلاة الاستخارة الأصل فيها الصلاة، ماشي، ركعتين الاستخارة الأصل فيها الصلاة، لكن ربما تكون المرأة حائض، فرضا المرأة حائض، وماذا ستفعل إذا تأتي بالدعاء ولا تصلي؟ طيب أنا في مكان ومش هقدر، مش أستطيع، ولابد أن أنا عايز أشتري الحاجة دي، فماذا أفعل؟ من الممكن أتي بالدعاء. طيب كيف أعرف نتيجة الاستخارة؟ انشرح في الصدر، أعرف انشرح في الصدر والأمور تتيسر بإذن الله تعالى. أخت يتقدم لها خطاب ملتزمين، ولكن أهلها يشترطوا الكفاءة في النسب والمستوى والفكر والإيه؟ والفكر الحزب. خلينا في النسب والمستوى دلوقتي، ده أمر موجود ومطلوب، إن موجود التكافؤ ما بين الطرفين ده مطلوب، الفكر والحزب ده بقى ده داخل علينا جديد، موضوع الحزب والفكر ده، فيعني نسأل الله العفو والعافية. وإن كانت نتيجة الاستخارة استراحة الشخص، لكن طبعا مسألة الفكر دوت يعني برضو أمر، يعني أمر مهم، ربما يكون فكره منحرف وغير موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة فهذا يرفض. وإن كانت نتيجة الاستخارة استراحة الشخص لكن الأهل أوقفوا الموضوع ولم يوافقوا فهذه تكون طبعا نتيجة الاستخارة. الأمور لم تتيسر، يعني من نتيجة الاستخارة أن الأمور تتيسر وتسير، فإذا كان هناك يعني عراقيل وتوقف، إذن هذه يعني الأمر ليس فيه خير. لو أرسلت له صورة على الفيس، لو أرسلت له صورة على الفيس وهي منتقبة، فسوف يراها كلما أراد حتى بعد ما هو ده احنا قلناه، ان شروط ان انا ارسل الصورة لابد يكون لها هذه الشروط، يعني يقال لهم، عشان كده بنقول ان ايه، يكون احنا نعرف عن الشخص ده ان هو صاحب خلق وصاحب دين، ان هو بمجرد ما يرى الصورة ويتحقق منها ووافق عليها، عليه ان يحذف الصورة مباشرة. اذا لم نثق في دين هذا الشاب او خلق هذا الشاب لا نرسل له الصورة. وانا اعلم والله اعلم انه بعدما يوافق ويطلبها لا يجوز له رؤيتها مرة اخرى حتى يتم العقد، وحتى لو حدث شيء وطلب سمعته. طيب اذا كانت الاخت في بلد فيه وجود ينظر فيه وجود الملتزمين خاصة في صفوف الرجال، وحل من تقدم ليس منذ، لا ما اذا تقدم لها يعني شباب غير ملتزمين لا توافق. لكن احنا عايزين نتكلم على مفهوم الملتزم دائما، يعني ايه هو مفهوم الملتزم عند الاخوات، يعني مفهوم الملتزم ايه هو. احنا عايزين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، يعني دين ايه، يعني ايه دينه، يعني راجل محافظ على الفروض، محافظ على السنن، يطيع والديه، يكسب من حلال، لا يكذب، لا يشرب الدخان، لا، هو ده صاحب الدين، وأخلاقه طيبة مع الناس في معاملاته، هو ده صاحب الدين. قد يلتبس على الناس، وده من الدين، يعني أنا هقولها النقطة دي من الدين، لا أقلل منها أبدا، لكن ما تكونش هي دي النقطة الوحيدة اللي أنا بتكلم عليها، وهو ده إذا ما كانش بالصورة دي يبقى ما يبقاش دين، يعني لازم يكون ملتحي، إذا ما كانش ملتحي ما يبقاش متدين، هذا مفهوم يعني عايز ضبط. مطلوب ان هو يكون ملتحي، نفهم الكلام عشان يعني يكون الامر واضح، مطلوب ان هو يكون ملتحي، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوب انه يكون ملتحي، لكن في نفس الوقت اللحية ليست هي دليل الالتزام، انتبه لهذا الامر، فكم من واحد غير ملتحي افضل، وليس هذا هو يعني المقياس، لكن يشترط في الأخ الملتحي أن يكون هو أفضل الناس أخلاقا، يشترط في الأخ الملتحي أن يكون هو أفضل الناس في المعاملات. فنضبط المسألة أن ما يكونش مفهوم الالتزام عند الأخوات أنه يكون ملتحي ولابس ثياب قصيرة، هو ده بس مفهوم الالتزام؟ لا، مش هو ده مفهوم الالتزام، مطلوب أن يكون ملتحي، ومطلوب أن يكون ثيابه على السنة، ومطلوب أن يكون مظهره كله على السنة، لكن مطلوب أن يكون أخلاقه حسنة، ومطلوب أن يكون معاملاته حسنة، ومطلوب أن هو يكون يتعامل مع الناس كما يرضى الله عز وجل. يعني بس أنا حبيت أضبط مسألة ملتزم وغير ملتزم. إذا تقدم الأخت شابين، أحدهما ترى أنه على خلق ودين ولم تعرفه كثيرا، والآخر على درجة عالية من العلم ودين، ولكن قلق قليلا من خلقه، وأيضا لا تعرفه كثيرا. طيب لكنها تريده عن الآخر، فماذا تفعل؟ والاستخارة، هي الاستخارة تفصل هذه المسألة، الاستخارة ونستشير. إذا أراد أن يعرف تفاصيل، لا هو الشاب دلوقتي خطب فتاة ويريد أن يعرف كل التفاصيل عن خطبتها السابقة، لا تخبره، هذا أمر لا يخصك الآن، هذا أمر خلاص ما انتهى، يعني هي تخبره أن هذا أمر انتهى، لأن بعض الشباب وبعض الفتيات يجي الخاطب يقول لمخطوبته الجديدة، يقول لها طب وانت تركتي ليه، تبدأ هي تطلع بقى زي بقول القطط الإيه، يعني في خطيبها القديم، أصله كان كذا، وتبدأ تقول حتى أشياء غير مش موجودة فيه أصلا، وتفتري على هذا الشاب، وربما كل مشكلة من عندها هي، وأيضا هو نفس الشيء يقول الله أنا خطبتها وبعدين عرفت عنها كذا. خلاص هذه صفحة انطوت، ما دمت قبلت وأقدمت على خطوبة وقمت بهذه الخطوبة خلاص لا تسأل عن شيء ما دمت قد قبلت. يمكن أن تسأل عن هذه الأمور قبل أن تذهب إلى البيت، اعرف من الخارج لماذا هي يعني تركها خطيبها أو هي فسخت الخطوبة، يعرف كل هذه الأمور قبل أن تصل إلى البيت، فأنت لا تخبريه بأي شيء بأي شيء، وهذه صفحة قد انطوت وانتهت، لا تتكلموا عن يعني أمر قد انتهى. طيب ماشي خلاص دول. طيب أخونا محمد إن شاء الله بإذن الله رب العالمين بإذن الله حاضر. هل الدعاء بصيغته هذه تعتبر تعدي بالدعاء؟ فأنا أدعي لنفسي ولولا أقول اللهم ارزقني بزوج صالح تقيم. لا أنت عليك تدعي، يعني ادعي الدعاء كثير قوي، وقولي باللي نفسك فيه، اللي نفسك فيه ادعي بي. خلاص تمام. نبهه الشيخ لإكمال السؤال. أي سؤال في مكانة الأخت؟ خلاص. وما هو مقياس الخلق؟ طيب أختنا جنة الدنيا تقول وما هو مقياس الخلق؟ أمر بسيط الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أمنا يعني عائشة أو ميمونة قالت كان خلقه القرآن، فهذا هو الخلق. بمعنى الرجل معاملات يعني طيب مع الناس، يتعامل معهم بالخلق الحسن، يصدق في مواعيده، إذا خاصم لم يفجر ولم يكذب ولم يعتدي، كل هذه من الأخلاق يعني مع والديه، كل ذلك من الأخلاق. الخلق ما هو ببساطة خلاص حتى يعني ما نقولش، الخلق ما ترتضيه أنت في الإنسان ويرتضيه الله عز وجل قبل يعني أي أحد. بمعنى حتى برضه تكون الأمور واضحة، كل ما تشعر به أنه يقربك إلى الله عز وجل فهذا من الخلق. يعني كده تبقى أي شيء تشعر، يعني أنا ماشي في الشارع وقابلت أولاد صغيرين أو كده فوقفت سلمت عليهم وطمنت، ده من الخلق. شفت راجل كبير كذا كذا ساعدته، ده من الخلق. شفت امرأة من الخلق وهكذا، غض البصر من الخلق وهكذا. التدخين لا، يعني أنا أقول للأخوات إذا كان الأخ أو اللي هو الشاب المتقدم يدخن لا يقبل إلا إذا، يعني إذا كان بيدخن إلا إذا يتم الكلام معهم في مسألة التدخين. يعني مثلا أخوها يعني ممكن ما يستقبلش منها، هي ممكن أخوها يكلمه أو والدها، المهم أي حد يكلمه عن التدخين. فإن رجع وتاب عن هذا الأمر نكمل الموضوع، إذا لم يرجع فمن الممكن التدخين يكون بعده أمور أخرى يعني لا تحمد عقبة. كل تحلم بالإنسان ده بيأكل معها، والله يعني بيأكل معها ده كعبة، دي حاجة أنا ماليش في الأحلام، لكن إيه لكن نبشة خير. لكن إحنا الاستخارة غير مرتبطة بالأحلام أبدا، ولا الاستخارة مرتبطة بإن إحنا نكمل المشوار والأمور تتيسر، ملاش دخل بالإيه بالرؤى تماما. هل رفضي لصاحب الدين أخلاق بسبب عدم ارتياحي له حرام؟ لا طبعا مش حرام، خلاص أنا مش مستريح حاله، لا أنا مش مستريح حاله خلاص، أنا ده اللي هعيش معه. لأنك أنت يعني بتقولي بنفسك ده صاحب دين وخلق، فأنت لم تعيبي عليه دينا ولا خلقا، فأنت بتشهدي له بالأمر دوت، لكن أنا يعني مش مستريح حاله. اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فهو نظر إليها، نظرت إليه، والله أنا مش مستريح حاله. مش مستريح حاله ليه؟ يعني مش مستريح حاله، يعني بتعيبي عليه أمر في دينه؟ لا. بتعيبي عليه أمر في خلقه؟ لا. يبقى ده أمر يعني دوت ليس حرام في شيء، والله تعالى أعلم. أبو أمينة عليكم السلام وبركاته. ماشي تمام. طيب طيب لو تمت الخطبة كيف يكون التواصل بينهم مع الاحتفاظ بضوابط فترة الخطبة؟ وده اللي هنتكلم عليه في المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين. خلاص بعد ما هتتم الخطبة هنقول بقى الضوابط اللي موجود بقى. هيكلمها في التليفون، هيكلمها إزاي، ممكن يسلم عليها، طب ممكن هنخرج إزاي أثناء الخطوبة، طب ممكن نخرج ممكن نخرجش، هنروح كم مرة مش هنروح كم مرة، مين اللي هيكون موجود، مين كل ده هنتكلم عليه بإذن الله تعالى. هل توافق فتاة على شاب أقل منها في التعليم، هي جامعية وهو دبلوم ولكن ممكن، يعني الفرق مش كبير. الفرق أنا بتكلم بقى على اللي هو الفرق الكبير في مسألة التعليم، إن هي مثلا تكون معها دكتوراه وهو يعني مع العلم، مع العلم مش معنى إن هي معها دكتوراه هي أفضل منه، هو معها دبلوم هي أفضل منه، ما نتكلمش على النقطة ديت، الله أعلم بما في القلوب. لكن أنا بقول على المستوى التعليمي، مستوى التعليم هي مثلا، وليس يعني زمن في رجل عنده دبلوم، ممكن عنده دبلوم ويكون أفضل من 100 واحد معاه شهادة جامعية أو معاه دكتوراه. نتكلم دلوقتي على المستوى التعليمي اللي موجود، هي معاها دكتوراه هو معاه دبلوم، أقول له ما تتجوزهاش وأقول لها هي ما تتجوزوش، لأن هيحصل فيه فارق وفيه فجوة هتكون كبيرة. فنقول له لكن الجامعية والدبلوم ممكن تمشي. سأكتبك هل في هل يصح أن تقول الفتاة للشاب المتقدم إليها بعد الموافقة من الطرفين؟ احنا قلنا خلاص ما في مسألة ديت، لا خلاص مسألة الظروف وكان ده ما حدش يتكلم بعد ما تتم الخطوبة، اللي هنتكلم عليها في المحاذير في أثناء الخطوبة. محظورات يجب أن نبتعد عنها تماما حتى تكون خطوبة ناجحة وننتقل إلى المرحلة التي تليها بنجاح. خلاص كده ماشي. وأيضا مسألة الطباع دي هتكون في المحاضرة القادمة إن شاء الله، مسألة الفرق بين الخلق والطباع، وكيف إزاي أكتشف بقى الطباع اللي قدامي، بعض أسئلة كده هنسألها، كل واحد يظهر على حقيقته زي ما بيقول يعني، من بعض الأسئلة دي إن شاء الله. طيب حاضر، بلاش بشرة خير إن شاء الله، بشرة خير بس بشرة خير يعني تكون خير بجد إن شاء الله. طيب لا ما انا جاوبت الاخت اللي هي والاخ اللي عمر لحظه، انا جاوبت على السؤال، قلت هو السؤال بيقول ايه، لو في حد بيستخير ربنا وكل ما يستخير يرى تحلم بالانسان ده وبياكل معاها عيش عند الكعبه، ده انا جاوبت على السؤال، قلت ان الحلم ليس له دخل بنتيجه الاستخاره. الاستخاره انا استخير واستشير وامضي في المكان يعني في الامر ونمشي في الموضوع، إذا ربنا يسرها والأمور تيسرت فهذا دليل الاستخارة. أما الحلم إن أنا أشوف في الرؤية كذا أو أحلم بكذا دوت ملوش دخل بالاستخارة خالص. وخلاص إن جاوبنا. أختي بتقول متقدم ليا واحد بيضيع صلاة المغرب وبيجمع معه العشاء علشان شغله. طيب ما احنا دلوقتي عايزين نعرف الشغل، إذا كان ده يعني الشغل بتاعه فعلا يبيح له، إذا كان فعلا يبيح له أنه هو يجمع المغرب مع العشاء فده أمر عادي، أما إذا كان لا يبيح له أنه هو يجمع المغرب والعشاء وده تكاسل منه وتهاون منه فدوت يعني من الممكن أن ينصح ويوجه، فمدام هو مصلي أصلا يعني هو بيصلي وبيحافظ على الصلوات لكن في هذه الصلاة يجمع ما بين المغرب والعشاء، فدي يعني إيه نكلمه فيها، يعني الأخت تكلمه فيها وممكن تديله محاضرة تديله شريط على أساس أو يعني محاضرة على أساس أن تعرف منها إيه أهمية الصلاة على وقتها. هل رفض بالإنسان غير ملتزم ويحدث مشاكل في البيت يعتبر من عقوق الوالدين؟ لا طبعا مش من عقوق الوالدين، لا ليس من عقوق الوالدين في شيء، لكن مع الاعتبار أن أنا لما أرفض نفس الشيء أرفض لوالدي ووالدتي بطريقة ما عملش بيها مشاكل، يعني ده أمر مهم جدا، خاصة أن الوالد والوالدة عايزين يجوزوا البنت علشان يطمنوا عليها زي ما بيقولوا، يعني عايزين نطمن عليها وتتجوز بقى وظل راجل ولا ظل يعني أو ظل حيطة ولا ظل راجل زي ما بيقولوا على الكلام، فهي هم عايزين يطمنوا على البنت عايزينها تتجوز تروح بيتها ويقول زي ما بيقولوا يعني تتستر بقى، فالوالد والوالدة حتى لو مش هو مش ملتزم ولا كده لكن هم عايزين يطمئنوا عليها، هم عايزين يطمئنوا عليها، فانتبهي للنقطة ديت، فأنت لما تيجي ترفضي نرفض برضو بطريقة مهذبة. هل يمكن أن نخرج لمكان مفتوح؟ إيه؟ هل يمكن أن تخرج لمكان مفتوح ومعهما أحد؟ طيب ما دي لأن الأمور برضو نتكلم معها في أثناء الخطبة، هي هتخرج معاه ولا مش هتخرج معاه؟ طب لو خرجوا، لو مسموح هيخرجوا إزاي؟ هيخرجوا فين؟ كل دوت هنتكلم عليه إن شاء الله رب العالمين. خلاص ديت خلاص. ثم عبد الرحمن متقدم وبيجمعهم على الأشياء خلاص. أيوة. وهل الزواج من شاب أصغر من الفتاة؟ وما هو حدود السن إذا كان أصغر منها؟ طيب خلينا نتكلم في النقطة ديت، مسألة فرق السن ما بين الرجل والمرأة، سواء هي أكبر وهو أصغر، هو أكبر وهي أصغر، خلينا نتكلم فيها. شرعا شرعا ما فيش حدود في السن، شرعا ما فيش حدود، لكن الوضع اللي احنا بنعيش فيه الآن، الوضع اللي احنا بنعيش فيه الآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا عائشة وهي تفرق يعني فرق كبير جدا في السن، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا خديجة وهي فرق كبير في السن، فهذا شرعا يجوز. لكن هل عندنا الآن فتاة مثل عائشة رضي الله عنها في نفس رجاحة العقل، يعني تكون عندها 9 سنوات وتتحمل مسؤولية بيت؟ طيب إذن الضابط في المسألة هنا، المسألة الشرعية ليس فيها شيء، مسألة الفروق في السن، طالما إن ده راجل ودي امرأة فأصبح ما فيش مشكلة. لكن نحاول بحسب يعني بحسب الوضع اللي احنا شايفينه، اللي احنا المشاكل اللي احنا بنعيشها، ان يكون الفارق يعني قريب، الفارق القريب يعني يكون مثلا 5 سنوات على الاكثر، 5 سنوات كده كفاية قوي يعني، حتى ما يكونش هناك ايه فجوة، ودوت من تجارب عشناها يعني. وده على فكرة مسألة الفارق العمري ما بين الاثنين، يعني مثلا ممكن يكون الراجل عنده 40 سنة والبنت عندها 20 سنة، ممكن المشكلة مش من الراجل، الراجل ممتاز جدا، أخلاقه طيبة ويعني وعارف قيمة البيت، المشكلة من البنت، هي اللي مش قادرة يعني مش قادرة تفهم العقلية، هو المفروض ينزل تحت شوية ويعملها نفس الشيء، لكن برضو مع ضغوط الحياة ومع الأمور كده بتحصل مشاكل. فعشان كده بنقول إيه، بنقول الفرق يكون قليل، يعني ممكن ما يزيدش عن 5 سنوات على الأكثر سواء من الطرفين. هل يصح الموافقة على الأخ فقط لموظفة على الصلوات 5 وأنها لا يدخن؟ ونضيف لمسألة الصلوات، نضيف له الخلق، معاملاته إيه مع الناس، يعني هو ممكن يكون بيصلي لكن معاملاته إيه دوت موجود. هل يجوز أن تلمح له بكلمات تزيد في لا يجوز أن تلمح بكلمات تزيد في الود بينهما والارتباط، لا يجوز. أما تبقوا تروحوا بيتكوا يبقى يقولوا كل اللي ما عايزين يقولوا، وده كله هيجي في المحاضرة الجاية واللي بعدها إن شاء الله رب العالمين. يعني قلنا هنتكلم من الفترة ديت لحد العقد، والفترة اللي ما بين العقد بقى، يعني الفترة اللي هي ودي اللي فيها مشاكل كتيرة، من العقد للبناء، يعني دلوقتي عندنا مرحلتين هنتكلم فيهم، مرحلة من بعد الخطوبة إلى العقد هيكون ايه الضوابط اللي موجودة، طب من العقد للبناء بقى الفترة ديت ما بقت مراتي بقى انا اروح بيها مطرح ما انا عايز، هنشوف الكلام دوت ان شاء الله رب العالمين. ان تنصح الاخوة بالجدية عندما يتقدمون لرؤية فتاة، لان ما نراه اليوم الاخت بتقول بقى ايه، بالله عليك ان تنصح الاخوة بالجدية عندما يتقدمون لرؤية فتاة، لان ما نراه اليوم من يقوم بعمل جدول، شوف الكرسة، بعمل جدول ليرى كل يوم أختا، يا سلام، ليختار بينهم وآخر، من يتقدم ولا يتصل بعد الرؤية ليعتذر أو يبدي رأيه، وكتير على كده. طب ده أنا أقول له إيه؟ أقول له اتق الله، تقول له إيه؟ أقول له اتق الله، ما لا ترضاه لأختك لا ترضاه لغيرك، اتق الله، يعني قول للإخوة دول اتقي الله، هي مش مسألة انت رايح تتفرج سوبر ماركت ولا سنتر ولا مول، عمال تتفرج على دي شوية وعلى دي شوية وعلى دي شوية، يعني ده شيء يحزن، ده الحال اللي احنا عايشين فيه. الأخ يركز في واحدة معينة خلاص انت تتقدم لها، تروح لها بعد ما موضوعها ينتهي وما حصلش نصيب، تروح للي بعدها أما أنت عملني النهاردة رأي عندك جدول زيارات هنا النهاردة وده بكرة وده بعده النهاردة في بنها والتالتة في أوسنا والتالتة في القاهرة إيه ده؟ طيب فإن شاء الله نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وبقية الأسئلة تنقل على القسم الثاني بإذن الله رب العالمين في على الموقع. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يجنبنا يعني ما لا يرضى، وأن يرضى عنا وأن يغفر لنا ولكم. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا. اللهم استر نساءنا واستر بناتنا. اللهم زوج بناتنا بأزواج صالحات بأزواج صالحين، وزوج شبابنا بزوجات صالحات. اللهم وفقنا إلى طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. نلتقي بكم يوم الخميس القادم في المحاضرة الرابعة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.